الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله وأذكركم بالموت فإن الموت باب وكل الناس داخله يا ليت شعري بعد الباب ما الدار أين سيذهب بك بعد أن تموت وأين سيذهب بي بعد أن أموت إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. عنوان خطبة اليوم: كلمات في الحج. الحج أيها الإخوة في اللغة القصد إلى معظم، وأي معظم أعظم من الله، وأي مبجل أجل من الله تعالى. والحج في الاصطلاح هو قصد البيت العتيق لأداء الأفعال المفروضة بنية الحج. وفي خطبة اليوم أيها الإخوة ثلاث كلمات في الحج: أولها حكم الحج، وثانيها الحج وحقوق العباد، وثالثها أيام العشر. أما الكلمة الأولى، ما حكم الحج؟ أجمع العلماء على أن الحج فريضة محكمة مرة واحدة في العمر، ثبتت فرضيته بالقرآن والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال الإمام القرطبي في تفسيره: اللام في قوله ولله لام الإيجاب والإلزام، يعني يجب عليكم لله، يلزم عليكم لله حج البيت. اللام في قوله ولله لام الإيجاب والإلزام، ثم أكده بقوله تعالى: على، ولله على الناس حج البيت، ثم أكده بقوله تعالى: على، التي هي من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب. وقوله تعالى: ومن كفر، يعني من كفر بالحج، أي من ترك الحج وهو قادر عليه فإن الله غني عن العالمين. ومن هنا أيها الإخوة، يخطئ كل رجل مسلم وكل امرأة مسلمة، يجب عليهما الحج ويجدان استطاعة له ويؤذن لهما في الحج ثم هما لا يحجان، لأن الله يقول ولله على الناس، يجب على الناس لله تعالى أن يذهبوا للحج مرة في العمر. فكل رجل وجب عليه الحج ووجد استطاعة للحج وأذن له بالحج ثم يقول له أنا الآن بكير عليه، الآن عندي أعمال، لن أترك مصالحي لأجل أن أذهب 20 يوما إلى الحج، يخطئ هذا الرجل وتخطئ هذه المرأة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فرض الله، تسمع أن رجلا جاوز 65 عاما يطلب إليه أولاده الذهاب إلى الحج وهو قادر مستطيع يؤذن له لو طلب الحج، يقول لهم أنا في عملي في عبادة ولن أترك العمل لأذهب الآن إلى الحج، أجلوا هذا الموضوع سنوات أخرى، غيروا هذا الموضوع. وبالمقابل أيها الإخوة، درس العلماء مسألة في الحج مهمة، فقالوا: هل يجب الحج على الفور أم على التراخي؟ يعني من ملك مالا للحج ووجد قدرة بدنية على الحج وأذن له بالحج، الآن الحج في حقه واجب، هل هذا الوجوب على الفور، يعني يجب في هذا العام أن يخرج إلى الحج، أو أنه على التراخي ممكن أن يؤجل إلى السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة؟ هل يجب الحج على الفور أم على التراخي؟ جمهور العلماء قالوا يجب الحج على الفور لمن ملك الاستطاعة من مال وصحة وإذن في السفر، وذكروا أن من تحقق فرض الحج عليه في عام فأخره يكون آثما، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. الحديث أخرجه الترمذي وهو ضعيف لكن له طرق تقويه. فجمهور العلماء قالوا وجوب الحج على الفور. وحده الإمام الشافعي قال إن الحج واجب على التراخي، يعني لا بأس إن أخرته، فلا يأثم المستطيع بتأخيره، لكن بشرط أن يعزم على الحج في المستقبل، فلو خشي العجز أو هلاك المال حرم التأخير. إذن أولا الحج فرض، ما حكم الحج؟ الحج فرض، هل هو على التراخي أم على التأخير أو على الفور؟ الجمهور قالوا على الفور، والشافعي قال على التراخي بشرط أن يأمن عدم العجز وهلاك المال. ودرس العلماء مسألة ثالثة في حكم الحج: ما حكم تكرار الحج؟ الحج فرض مرة واحدة في العمر، طيب ماذا إذا أراد الإنسان أن يكرر الحج؟ الرأي اليوم في هذه المسألة، في مسألة تكرار الحج، أن الأفضل عدم تكرار الحج، ليفسح المجال لمن لم يحج لكي يحج، وذلك ما لم تكن مصلحة راجحة للمرء في ذهابه إلى الحج مرة ثانية وثالثة، كأن يكون معلما لغيره أو مرشدا له أو عاملا في خدمات الحج أو محرما لواحدة من محارمه. جاء رجل يودع بشر بن الحارث وقال عزمت على حج النافلة فتأمرني بشيء؟ فقال له كم أعددت للنفقة؟ قال 2000 درهم. قال فأي شيء تبتغي بحجك؟ قال مرضاة الله تعالى. قال فإن أصبت مرضاة الله تعالى وأنت في منزلك وتنفق 2000 درهم أتفعل ذلك؟ قال نعم. قال اذهب فأعطها 10 أنفس مديونا يقضي دينه وفقيرا يلم شعثه ومعيلا يغني عياله ومربي يتيما يفرحه، وإن قوي قلبك أن تعطيها واحدا فافعل، فإن إدخالك السرور على قلب المسلم وإغاثة اللفان وكشف الضر وإعانة الضعيف أفضل من 100 حجة بعد حجة الإسلام. المسألة الأولى أو الكلمة الأولى، ما حكم الحج؟ الحج فرض، هذا أولا، والحج فرض على الفور عند جمهور العلماء وعلى التراخي عند الشافعي ثانيا، والأولى الآن ألا يكرر الحج ما لم تكن مصلحة راجحة، هذا ثالثا. وهذه هي الكلمة الأولى في هذه الخطبة. الكلمة الثانية، الحج وحقوق العباد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني بدون ذنب. وفي رواية رجع، يعني من الحج، كيوم ولدته أمه. وفي رواية غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث عند الإمام البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم أو وغيرهم. الآن هل الحج يغفر الذنوب جميعا؟ ظاهر الحديث يقول كيوم ولدته أمه غفر له ما تقدم من ذنبه. هل الحج يغفر الذنوب جميعا؟ وهل يسقط الحج حقوق العباد؟ إذا كان للعباد عندك مظلمة، هل تعود من الحج كيوم ولدتك أمك بدون مظالم وبدون شيء؟ في موسم الحج قبل الماضي صحب رجل أحد الدعاة للذهاب إلى الحج، ولما كانا في مطار المغادرين لقي الرجل صديقا له مغادرا مع المغادرين، فاقترب منه وسلم عليه وسأله أين السفر؟ قال إلى الحج. سأله: لي عليك دين قديم 90,000 ليرة سورية، لم تردها لي، فكيف تحج وللناس عليك حقوق؟ قال الرجل: سامحني بها. قال: لن أفعل، حقي عندك. قال: لا عليك ألا تفعل، فأنا الآن ذاهب إلى الحج وسيغفر الله لي وسأعود كيوم ولدتني أمي بغير ذنوب، سامحتني أو ما سامحتني زي بعض البعض. هل الحج يغفر الذنوب جميعا سواء كانت حقوق الله أو حقوق العباد؟ الجواب: أجمع العلماء أن الحج لا يسقط حق الآدمي، أجمعوا، يعني ما يوجد ولا عالم قال بأنه لا يسقطه. أجمع العلماء أن الحج لا يسقط حق الآدمي. وقال ابن حجر: الحج يهدم ما قبله ما عدا المظالم، يعني حقوق العباد، يهدم كل الذنوب الماضية ما عدا المظالم، يعني حقوق العباد. ونقل الأئمة النووي وعياض وغيرهما أن محل المغفرة في الحج في غير التبعات يعني حقوق العباد، يعني رجع كيوم ولدته أمه فيما يتعلق بعلاقته مع الله، أما حقوق العباد لا بد أن يؤديها. وبناء على ذلك أيها الإخوة، فلا بد للمرء أن يؤدي حقوق العباد التي في رقبته سواء قبل الحج أو بعده، ولا يظنن ظان من الناس أنه يأكل أموال الناس ظلما ثم يحج فيغفر له. وهذه هي الكلمة الثانية المتعلقة بالحج، الحج وحقوق العباد، لا بد من أداء حقوق العباد إلى العباد سواء قبل الحج أو بعده. الكلمة الثالثة والأخيرة أيام العشر، وهي أيام عشر ذي الحجة التي نستقبلها بعد يومين، وقد جعل الله تعالى الطاعة فيها محمودة جبرا للذين لم يستطيعوا الحج، فمن كان منا ذاهب إلى الحج فطاعته في الحج، وأما الذين لم يذهبوا إلى الحج فبإمكانك وأنت في بيتك وأنت في معملك وأنت في دكانك وأنت في شركتك أن تنال أجورا تقارب أو تساوي ولعلها تزيد حينا على بعض الموجودين في الحج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، هذا يكون أحسن منك. أما الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر التي سنستقبلها من واحد ذي الحجة إلى عشر ذي الحجة، العمل الصالح في هذه الأيام من أفضل الأعمال. قال بعض الصالحين: كانوا يعظمون ثلاث عشرات، العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم، واختلف العلماء أيهما أفضل، العشر الأواخر من رمضان أم العشر الأوائل من ذي الحجة؟ في دراسة عند الفقهاء أيهما أفضل منزلة؟ المعتمد في قول الفقهاء والعلماء أن أيام عشر ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر في رمضان، يعني هذه التي سنستقبلها، وأن ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة، يعني الأيام في ذي الحجة أفضل والليالي في رمضان أفضل. لذلك أيها الإخوة، نحن قادمون إلى موسم فيه تتضاعف الأجور وتزداد البركات وتملأ القلوب والأيادي بالعطيات، فمهما استطاع أحدنا أن يغتنم هذه الأيام القادمات بالطاعات فليفعل. صيام نهارها وقيام ليلها وكثرة الصدقات فيها والانشغال بذكر الله تعالى وأنت فيها وقضاء حاجات الخلق تقربا إلى الله وبر الوالدين وصلة الأرحام، لعل الله يشملنا بما يعم به حجاج بيته الحرام من النفحات والعطايا والبركات. اللهم أوصل حجاج بيتك الحرام إلى المشاعر سالمين غانمين، وردهم إلى أهليهم مأجورين مبرورين، وأشركنا معهم في الأجر يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.